إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لعلي خوفا من النسيان أذكر أنني اليوم ربما شغلت عن الموعد الذي توعدنا عليه اليوم، ولكن أظن لا مانع عندكم أن نجعله غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر. أقصد يعني الاختبار بالنسبة لمن كنا على موعد معهم اليوم فشغلت عنه، فأظن لا مانع أن يكون غدا بعد صلاة الظهر هكذا. نعم، غدا إن شاء الله الخميس بعد صلاة الظهر. نعم. إذن لا بأس على كل حال أن نبدأ مباشرة من درسنا من غير مراجعة. والدرس الجديد اليوم هو باب المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر هو باب، على كل حال قلت فيما سبق أنه انتقالة تختلف عما كنا فيه من أول كتاب إلى هذا الموضع السابق، وهذه الأبواب التي سبقت هذا الباب إنما هي كأنها مجرد قواعد، قواعد القواعد، بمعنى القواعد التي سوف نستخدمها من هذا الباب إلى ما سيأتي. نحن سوف نقول في هذا الباب اليوم أن المبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة، لابد أن يكون قد تقدم لنا ما معنى المعرفة. نقول فيه كذلك الأصل مثلا أن الخبر يكون مفردا، وعرفنا كذلك فيما سبق ما معنى مفرد، ماذا يقابل المفرد. المفرد قابلنا أحيانا بالمثنى والجمع، ونقابل أحيانا بالتركيب. نعم، سوف نتكلم هذا. إذن هذه كأنها مفاهيم سوف نستخدمها، فمن أتقنها وعرفها فإنه سوف تكون كأنه معلومات، يعني في ذهنه كأنها من المعلومات الضرورية بالنسبة لمن يمارس النحو ويقرأ النحو، كأن هذه المعلومات غير قابلة لأن تتداول أو أن تتناقش. فيقول مثلا الشخص المشتغل قال هذا ضمير، هذا اسم إشارة، هذا مثل معرفة، هذا نكرة، إلى آخر ذلك من الألفاظ والتعابير التي هي المثابة كأنها تصورات. نعم. قال المبتدأ والخبر، باب المبتدأ والخبر. نقول باب المبتدأ والخبر، أو نقول باب الإضافة المبتدأ والخبر، بحيث إذا قلت باب كأنك تقول هذا باب، وتقول باب خبر المبتدأ محذوف تقديره هذا، وإذا قلت باب كذلك تقول باب مبتدأ، أو تقول هذا كذلك مبتدأ وباب خبر، والمبتدأ مضاف والمبتدأ مضاف إليه، والخبر معطوف على المبتدأ. قال باب، إذن باب خبر المبتدأ محذوف تقديره هذا باب. المبتدأ، إذن يكون المبتدأ أيضا بدل من باب. نعم. والخبر ولكن لا يصح حقا أن نقول مبتدأ، المبتدأ مبتدأ، والخبر معطوف عليه، مرفوعان خبر، خبر المبتدأ والخبر. قال المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا، هذا في قطر. قال في الشرح، قال رحمه الله في الشرح المبتدأ، هذا ليس عندي، ممكن أخره إلى المقطع الذي يأتي بعده حتى فيه، ليس عندي على كل حال، ليس عندي على كل حال النسخة التي عندي ليس فيها محمد النبي. نعم. قال المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا كالله ربنا. نعم قال في الشرح: المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. ولعل كلمة المجرد من المفروض أنها معناها عندنا من الكتاب السابق. المجرد مجرد اسم فاعل اسم فعل مجرد اسم فاعل اسم فعل إذن اسم فعل كيف أعرف الاسم فعل؟ نعم إذن فهو اسم مفعول اسم مفعول من جرد أو جرد أحسن جرد. إذن فنقول من جرد الاسم مفعول منها المجرد. إذن المجرد كلمة التجريد من أين أخذ كلمة؟ إذن التعلية جردت مثلا فلانا عن لباسه من عريته. نعم ويقال حتى الجراد الجراد من هذه المادة كذلك لأنه يجر في الأرض كأنه إذا مر بأرض وما عليها من نبات كله سوف يجعل هذه الأرض ربما ليس كأنه لم يكن عليها قبل نبات. نعم قال المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. هذا إذن تعريف وحد للمبتدأ. إذا المبتدأ يصلح أن نعرفه بهذا التعريف الذي عرفه بالمؤلف تعريف جيد وربما لا نكاد نعثر على استدراك وتعقب له. قال هو الاسم المبتدأ هو الاسم. إذن لا يجوز لك أن تعرف الفعل على أنه مبتدأ. إذا المبتدأ من إعراب الأسماء من إعرابات الأسماء أن الاسم إذا وقع في أول الكلام مجرد عن العوامل اللفظية عن العوامل اللفظية غير الزائدة لكل حال غير الزائدة تجرد للإسناد معناه مثلا تقول زيد وكأنك تريد ماذا؟ تريد أن تسند إليه فيقول إذن في هذا الموضع نقول عنه ماذا؟ مبتدأ. إذن هو الاسم الاسم بمعنى أن المبتدأ هذا من إعراب الأسماء بأي حال لا بد له ولو بالتأويل لكن لا يكون إلا اسم ليس من إعرابات الأفعال. أن الفعل تجده في أول كلام تقول هذا يعني مبتدأ. قال المجرد المجرد بمعنى ليس قبله عامل لفظي سواء كان حقيقة ولا كذلك تقديرا. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ فخالق مسبوقة بمن مسبوقة بمن نعم ولكن من هنا نقول عنها أنها زائدة لما سبقت باستفهام ودخلت على نكرة. على مذهب البصريين أنه لا بد لها حتى تكون زائدة. دائما قلنا الزائدة إنما هي زائدة في الإعراب. نعم إذن هل من خالق غير الله؟ فخالق مبتدأ في إعرابها نقول خالق خالق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا هكذا نقول في إعرابها. قال هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية عن العوامل العوامل عندما نقول عوامل جمع عامل والعامل إما أن يكون اسما الاسم يعمل أو فعلا أو حرفا كل هذا يسمى عوامل معنى ما يدخل على كلمة كلمة فيعمل فيها. قال عن العوامل لذلك قلنا لا من المفروض أن يقول هو الاسم المجرد عن العوامل عن العوامل اللفظية عن العوامل اللفظية غير الزائدة. لو زادها نكون قد أخنانا غير الزائدة فتخرج الزائدة. خالق سوف نأتي إن شاء الله أن النكرة إذا عمت هذا مصور للابتداء. سوف نقول بعد قليل الصريح 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 كزيد في نحو زيد قائم. إذن زيد فعله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر الأخير، وقائم خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر الأخير. والمؤول إذن يشمل اسم الصريح والمؤول، معناها الذي يكون اسم بالتأويل، هو الآن ليس اسم ولكنه يؤول إلى اسم. نعم. في نحو وأن تصوموا وأن تصوموا. إذن أن عندنا هي عبارة عن حرف مصدري، بمعنى ينسبك منه مع الفعل بعده مصدر، هذا مصدر اسم. إذن هذا اسم ليس صريح بالاسم ولكنه اسم. نعم. إذن وأن تصوموا في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فبالتأويل نقول هذا يعني في تقدير صومكم أو صيامكم، كذلك يعني له مصدران موجود في الفعل، الفعل واحد الذي له مصدر مصدرين. نعم. إذن وأن تصوموا خير لكم، أن مع الفعل بعدها ينسبك منها مصدر، هذا المصدر هو الذي يكون ماذا مبتدا، وعند إعرابها تقول أن حرف مصدري. تصوموا هكذا تقول تصوموا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل ضمير متصل الواو في محل الواو ضمير متصل بجعل السكون في محل رفع فاعل. وأن تصوموا ينسبك منها مصدر السلام، إذن في محل رفع فاعل. وخير خير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن فقال فإنه مبتدأ مخبر عنه بخير، مخبر عنه بخير. نعم. وخرج بالمجرد، خرج أي خرج من التعريف، خرج من الحد، وهذا هو الذي تفعل الحدود. الحدود دائما تخرج وتدخل، الحدود معنى كلمة حد هو الذي يكون جامع مانع، يخرج ويدخل، يخرج ما لا يستحق أن يستقع على الحد ويدخل ما يدخل في الحد. قال وخرج بالمجرد نحو زيد في كان زيد عالما، كان زيد عالما. إذن هذا ليس مجرد، زيد تقدم عليه ما يعمل فيه كان فعل، فيكون إذن زيد هنا لا نقول عنه مبتدأ، لا نقول عنه مبتدأ إلا باعتبار ما كان، وأما الآن حالا يكون زيد اسم لكان، فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية. ونحو قولك في العدد واحد اثنان ثلاثة، فإنها تجردت لكن لا إسناد فيها، وأنت تعد العدد هكذا تسردها، الواحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وهكذا، إذن وأنت تسرد العدد هكذا لكنها لم تتجرد بالإسناد، ليست كأنها كلمة في أول كلام يراد الإسناد إليها، لا، وإنما أنت عطفت هكذا بطريقة معروفة لكل حال، واحد يسرد الأعداد بهذه الصورة، إذن فلم تتجرد للإسناد، تجردت صح ولكن ليس للإسناد. قال ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ، ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا، ماذا تكون ما هذه؟ دخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا، ربما يظهر على المصول. نعم، الحالة التي مثلا ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده، نحو زيد قائم. إذن دخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده، إذن المبتدأ مسند إليه ما بعده وهو كلمة قائم، إذن هذا داخل في التعريف. فنقول في هذه الحالة زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم، في آخره. قال وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده، نحو أقائم الزيداني. كذلك هذه السورة داخلة ما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده. أقائم سوف نقول إن شاء الله أنه يقال مبتدأ، لكن الذي بعده فاعل سد مسد الخبر، هكذا سوف نعلمنا. قائم ليس فاعل وسبق باستفهام، هذا هو شرط، شرطه حتى يقال عنه أن ما بعده فاعل سد مسد الخبر، وإلا قد يقال أنه مبصر خبر إذا لم يكن هذا المسوق. نعم، إذن كذلك دخل في هذه السورة عندنا المبتدأ أسند إلى ما بعده، معنى أسندنا إلى الزيدان القيام، بمعنى كأن المؤلف يقول تجرد للإسناد. للإسناد معناها قد يكون هو مسند، وقد يكون ما بعده مسند إليه، وقد يكون هو مسند إلى ما بعده، كل ذلك يدخل تحت التعريف. نعم، إذن هذا هو الذي يسمى مبتدأ، هذا هو الذي يسمى عندهم المبتدأ، وهذه هي صوره، إلا أن تكون صورة أخرى هذا الموضع ليس مناسبا أن نتكلم عنه. قال والخبر، والخبر مقصود الجزء الثاني من الجملة التي تسمى الجملة الإسمية، الجملة الإسمية المتكونة من مبتدأ وخبر، جزآها المبتدأ والخبر. أما الخبر فكأنه كذلك أراد أن يعرف وقال الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ، مع المبتدأ فائدة، بحيث إذا قلت زيد قائم، قائم الخبر، قائم مسند هو الذي أسند إلى زيد، وتمت به مع المبتدأ تمت الفائدة، تمت به الفائدة، معنى تمت الفائدة نفس الفائدة التي كنا نذكرها في الكلام، وقلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذه المقصود بالفائدة. فإذا معناها تتوقف وتضع نقطة بحيث ربما الشخص المستمع يقول يعني أفادني هذا الكلام، فائدتي كذا وكذا، فوقع مفيدا فيقال عنه أنه كلام، زيد قائم كلام. نعم، قال والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. إذن وترون أن التعريف كما سوف ترون كذلك في بيان الإخراج والإدخال أنه تعريف كذلك محكم، محكم سيما النحويون على كل حال عندهم صلة بالمنطق، صناعة الحدود، تراهم يعني كل من يأتي بعد يحاول أن لا يقع في ممكن الخلل الذي في التعريف الذي كان رحمه الله الذي كان في التعريف السابق الذي كان متداول. فمثلا الذي تتم به مع المبتدأ، كلمة مع المبتدأ يعني يقولها خلاص صاحبنا، كنا ننتظر لا يقول هذه كلمة مع المبتدأ، فإذا به قالها إذن فلم يبق لنا موضع للاستدراك عليه أو التعقب، إنه ربما لو نسي كلمة مع المبتدأ لكان خللا كبيرا في التعريف، وربما كذلك بعضهم نسيها. نعم، قال فخرج بقولي المسند الفاعل، فخرج بقول المسند الفاعل في نحو أقائم الزيدان. أين هو الفاعل؟ إذن الزيدان، الزيدان لا نقول عنه خبر، وإنما نقول فاعل سد مسد خبر. ما من هذه العبارة فاعل سد مسد خبر؟ معناها على كل حال ليس عندنا الخبر الصريح، وإنما عندنا ذلك الذي هو فاعل أغنان عن الخبر، هذا هو منه. ليس عندنا خبر صريح، ولكن عندنا فاعل متى ما وجدناه قلنا لا حاجة إلى الخبر، هذا سد ما سده. وهذا الذي يعني فاعل سد ما سد الخبر، أو مثلا جملة نقول جواب شرط سد ما سد الخبر، هذا سوف كذلك ربما نمر عليه ونذكر بهذا الموضع أيضا شبيه به. قال في نحو أقائم الزيدان فإنه وإن تمت به مع المبتدأ فائدة لكنه مسند إليه لا مسند، وهو قد قال هو المسند بخلاف الفاعل هنا مسند إليه مسند إلى القيام. إذن فلا يقال أنه خبر صلى الله، ولكن يقال أنه فاعل فاعل، نعم ليس خبر وإنما ماذا فاعل، ولكنه فاعل ماذا سد مسد خبر، بمعنى كأنه أغنانا عن أن نبحث الخبر، أو أن الكلام يفتقر إلى خبر، أو أن الخبر يعني لا يزال موضعه باقي كما هو، فهو فاعل نعم صحيح، ولكنه أغنى أغنى عن أن نبحث عن فاعل عن الخبر. لماذا؟ نقول الزيدان مبتدأ مؤخر وأقائم الخبر مقدم، هذا لا يصلح على كل حال إلا إذا قلنا أقائمان الزيدان يصلح له، وأما مع هذه الجملة لا يصلح. إذا كان هكذا حتى إذا قلت مثلا يقوم الزيدان تستحل مع ذلك أن تقول الزيدان مبتدأ مؤخر ويقوم خبر مقدم، لا يصلح. فيتعين في هذه الصورة أن تكون قائم مبتدأ والزيدان خبره، سيما بعد أن جردنا قائم عن علامتي التثنية الجمع. نعم إذا قلت أقائمان الزيدان جيد لو تقول هذا أقائمان، لعلي ربما يعني بكرت بهذه المسألة، هي مسألة عن مسائل هذا الباب، ولكن هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وقال ماذا لو قلنا أقائم الخبر مقدم والزيداني مبتدأ مؤخر؟ قلنا هذا لا يصلح. لماذا؟ ما دام جردنا أقائم عن علامتي التثنية والجمع، فكأنك تقول يقوم الزيداني، أقائم كقولك يقوم، إذن لا تقول يقومان الزيدان، لا تقول يقومان الزيدان إلا على لغة بعض العرب يسمونهم أكلهم البرق، على هذه اللغة، وأما على اللغة المشهورة لغة غيرهم لا يقال. إذن على اللغة الفصيحة أقائم الزيدان نقول أقائم مبتدأ والزيدان فاعل، فاعل سد مسد خبر. قال فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة، فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة اللي هو الزيدان لكنه مسند إليه لا مسند. إذن مسند إليه ماذا؟ القيام. قال وبقولي مع المبتدأ، مع المبتدأ نحو قام في قولك، وبقولي الباء هنا متعلقة بي وخرج فخرج، إذن فخرج بقول المسند وخرج كذلك بقول، إذن الباء حرف جر متعلق بي خرج. وبقولي مع المسند أي خرج بقولي مع المبتدأ نحو قام في قولك قام زيد، إذن خرجت كلمة قام لأنه في الحقيقة يعني عندما قلت مع المبتدا هي ليس مع المبتدا مع الفاعل حصلت بها يعني الفائدة ليس مع المبتدا قام خرجت لأنه يمكن واحد يستدرك يقول لك مثلا قلت في التعريف الخبر هو المسند الذي تتم به الفائدة لو قلت هذه العبارة مثلا الخبر هو المسند الذي تتم كما قال ابن مالك استدركوا على ابن مالك نعم هنا استدركوا عليه ابن مالك رحمه الله قال والخبر الجزء المتم الفائدة هذا هو الذي قال كالله بره الأيادي شهيدا فحتى ابن عقيل الذي ربما هو قل ما يستدرك استدرك عليه قال كأنه هنا تعريف هذا يعني ليس مانعا لم يخف إن الفاعل تتم منه مع الفعل فائدة إذن فتعريفه ليس جامعا إذن فهو هناك أنه قال مع المبتدأ مع المبتدأ حتى يخرج مثل هذا التركيب الذي هو مثل قام زيد نعم حصلت من قام فائدة لكن ليس مع المبتدأ وإنما مع الفاعل نعم قال وحكم المبتدأ والخبر الرفع نعم بل. نعم أين هو لا يدخل لا يحتاج معليش أنت عبد الملك ربما هذا الموضع الذي أنت فيه ممكن هو الذي يعرف أخر قليل بعد قال والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ هكذا فائدة هو هذا يعني القيد كأنه أخرج به لا أدخل واضح يعني مثلا هو لو قال الخبر هو المسند الذي تتم به فائدة لو قال هذا كلام هو المسند الذي تتم به فائدة نقول له نحن مستدركين نقول له قام زيد نقول قام مسند تمت به فائدة لكن مع فاعل لو قلت لو قال هذا التعريف هكذا وأخرج كلمة عن المبتدأ إذن فنستدرك عليه واضح ولا لا؟ طيب قام قام تكون الخبر مقدم وتكون زيد لماذا؟ لا لا أنت اختلط لك أقائم وقام هذا ليس أقائم هذا قام الفعل وأقائم هو الذي نذكر اسم فعل نعم قال وحكم المبتدأ والخبر الرفع هذا كذلك مهم جدا من أحكام هذا الباب أنهما أي المبتدأ والخبر كل منهما مرفوع لكن ربما السؤال الذي نحب لو لم يجيب عليه المؤلف رحمه الله أن نجيب عنه نعم نعم الرافع لهما إذن المبتدأ في الحق مرفوع بعامل معنوي هكذا نقول عامل معنوي ما معنى عامل معنوي هو نفس التجرد هو العامل يعني كل كلمة تجردت في أول استعمالاتها فهي مرفوعة هذا التجرد نفسه نذكره مع المضارع يعني كونه المضارع تجرد عن الناصب والجازم فنقول عنه أنه عامل معنوي أي تجرد القول المشهور يعني كذلك هنا نقول أن المبتدأ لما تجرد عن العوامل اللفظية غير الزائد الإسناد فالعامل فيه إذن معنوي على أن هناك على كل حال قول نعم يذكر في الخلاف فقط أنهما ترافعا بمعنى المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ وأما الخبر فالصحيح أنه مرفوع بالمبتدأ أنه مرفوع بالمبتدأ في العامل فيه لفظيا. وكذلك مسألة أيضا أخرى مهمة رأيت المؤلف كأنه لم يتعرض لها بعد تلك الأبواب السابقة بعد الكلام عن المعرب والمبني والكلمة وأقسامها ثم يعني المعرفات بترتيبها. نعم الباب الذي يأتي أول باب يأتي بعد الفراغ من هذه المسائل اختلفوا فيه ومتفقوا أولا على البدء لابد أن يكون بالمرفوع لكن المرفوع متردد بين الفاعل وبالمبتدأ فبعضهم قدم المبتدأ قال أصل في المرفوعات المبتدأ فبدأ به كما فعل هنا وكما فعل كذلك بالمالك في ألفيته وهكذا فعل غيره. نعم يعني أول ما يبدأون به هو ماذا؟ المبتدأ. وبعضهم يبدأ بالفاعل وهذا الحق مبني على نظرية هي التي وراء هذا الابتداء. بعضهم قال الأصل في المرفوعات هو المبتدأ. لماذا؟ قيل له لماذا هو الأصل؟ قال لأن المبتدأ لا يفقد ابتدائيته تقدم وتأخر. سوف يأتينا مسألة تقدم المبتدأ على الخبر وتقدم الخبر. المبتدأ إذا كان مبتدأ لا يفقد ابتدائيته بالتقديم والتأخير فهو إذا الأصل. بخلاف الفاعل، الفاعل لا يتقدم على فعله. متى تقدم أعربناه مبتدأ. إذا قلت قام زيد، زيد فاعل لقام. إذا قلت زيد قام فصارت زيد مبتدأ. إذن فقد الفاعل ماذا؟ فاعليته بالتقديم. ومن ثم قالوا إذن الأصل. ماذا يترتب تقول على هذا خلاف؟ ماذا يترتب؟ يترتب نعم عليه ما يترتب. لو أنك وجدت اسم مرفوع ولم يتعين لك رافعة. لم يتعين لك رافعه. نعم. ماذا تقدر؟ أتقدر أنه فاعل لفعل محذوف أم مبتدأ؟ على كل حال هذه ترتب على هذا خلاف. بمعنى إذا أنت جعلت الفاعل المبتدأ هو الأصل طبعا سوف تقول مبتدأ. وإذا قلت أنه يعني الأصل هو الفاعل سوف تقدر له فعلا. نعم. تقول هذا فاعل لفعل محذوف تقديره كذا. نعم. واصل قال وحكم المبتدأ والخبر الرفع. إذن يرفع. نعم نعم. دليله هنا في حق صراحة يعني ما اجتهادات. لو كان هناك دليل ربما قد، لكن نقول اجتهادات. وهذه اجتهادات مبنية على تعليلات. التعليل الذي ذكرناه هو الدليل الذي يقول بأن الفاعل هو الأصل. يقول أن الفاعل سوف يقول بأن يعني المرفوع بعامل لفظي أولى من المرفوع بعامل معنوي. العامل المعنوي ليس متكرر لم نذكره ربما إلا هنا في المبتدأ وفي المضارع، بينما العامل اللفظي كثير. فالذي يعمل في عامل لفظي من هذه الجهة النظر فقط. نعم. وقالوا بأن الفاعل هو الأصل. ماذا؟ ايه. نعم. نحن نحتاج لا لا هنا ممكن يقول هذا ليس تأويل وإنما نحن لا بد لنا للفاعل من رافع له. نحن وجدنا اسما مرفوعا في أول الكلام أو في موضع يعني ممكن لا نقول في أول الكلام نقول في موضع وجدنا اسم مرفوعا فنقول ماذا نعربه؟ قد يعربه من يعربه بأنه مبتدأ وآخر قد يعربه على أنه فاعل بناء على هذا الذي كنا نذكره من هذا الحلف فقط. نعم والله الراجح ما في كتبنا إن شاء الله يظهر أنه مبتدأ. نعم هو الذي يظهر. نعم. وكذلك حتى سنجده أيضا في 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 أيضا. نعم قال ويقع المبتدا نكره ويقع المبتدا نكره ان عم او خص نحو ما رجل في الدار وإله مع الله ولعبد مؤمن خير وخمس صلوات كتبهن الله هذا كذا هكذا قال رحمه الله في القطر قال في شرحه الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة إذن هذا الكلام محتاج إليه لأجل أن يتركب ويترتب عليه قوله ويقع المبتدأ بالكلام لا بد أن نقول الأصل في المبتدأ على كل حال الأصول في كل باب مطلوب ملاحظتها ومطلوب تعيينها الأصل عندما يقال الأصل في كذا نعم لكن الأصل قد يخالف بالملك الحمراء ينص على يقول الأصل في الأخبار أن تؤخر والأصل في المبني أن يسكن والأصل كثير ما تجدها متكررة إذن عندما نعرف الأصل فيبقى ما خالف الأصل لا بد له هو الذي يحتاج إلى مسوغ نعم قال الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة معرفة نعم قد يكون الأصالة مستفادة من الكثرة قد تكون الأصالة مستفادة من الكثرة نعم قال أن يكون معرفة لا نكرة لأن النكرة مجهولة غالبا والحكم على المجهول نعم عندما نقول نكرة طبعا الآن يعني بدأنا نستخدم تلك الألفاظ التي كانت في أول الكتاب قال والحكم على المجهول لا يفيد هذا تعليل لما ذكره أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة كيف يكون نكرة نعم ونحن نريد أن نحكم عليه لأن الخبر حكم والقاعدة تقول الحكم على الشيء فرعا عن تصوره نعم وأنت ماذا لا تتصوره مجهول عندك كيف يتأتى لك الحكم عليه لا يمكن ومن ثم كان لا بد للمبتدأ أن يكون معرفة لا بد أن يكون معرفة بخلاف الخبر ليس لا بد أن يكون معرفة هل ويجوز أن يكون نكرة إذن بعد أن قدم الأصالة ذكر أنه قد يكون نكرة جوازا ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا وهذا من التدقيقات التي لهذا الإمام في النحو من هشام رحمه إن كان عاما أو خاصا فقط إن ننتبه جيدا الناس في هذا الباب بالنسبة للخصوص للمسألة يعني مبتدأ نكرة أو معرفة ممكن كان وقت ما لا يحددون بالضبط متى يكون المبتدأ نكرة ما هي المسوغات ثم صار المسوغات يعني يتكلمون فيها ويتوسعون حتى يعني حاصروها في أعداد تبلغ إلى 34 إلى 34 موضعا حتى عندما قال ابن القيم رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة عندما رأى بعض من هذه المسوغات قال ولا يجوز الابتداء إلا بالنكرة عندما رأى في كثرة المسوغات قال كأنه لا يجوز الابتداء إلا بالنكرة معناها إذا كان أصل المبتدأ أن يكون معرفة ثم إذا بالمسوغات ليس اثنين أو ثلاثة أو أربعة بل تصل إلى 34 مسوغا ولكن هذه المسوغات هذا من اختصار المؤلف رحمه الله قال عاما وخاصا معناها كلها إن شئت ممكن بعضها لا يظهر في العموم والخصوص ولكنها ترجع إلى العموم والخصوص فقط وذلك ابن مالك رحمه الله ذكر ست مسوغات ثلاثة ترجع إلى الخصوص وثلاثة ترجع إلى العموم وهنا قال ويجوز أن يكون نكرة والنكرة طبعا نعرفها ابن مالك معنى النكرة محلى بالألف والله هكذا نكرة لا عرف نكرة عرف نكرة لأنك إذن كل ما شاع في جنسه ولم يعين واحد من أفراد ذلك الجنس هذا والذي سمى النكره. نعم. حاول أن تحضر معنا الملك، إن هذا إنما يقع لمن كان في حالة من الشهود بعيد بعيد جدا. قال ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا. يجوز أن يكون، يجوز فيها ضمير الحاج، فيها ضمير فاعل. إذن يجوز أن يكون نكرة في هذا حمزة أحسنت. نعم. إذن نقول ويجوز فاعلها هو المصدر المصيد من أن وما دخلت عليه، ويجوز كونه، ويجوز كونه نكرة. قال إن كان عاما أو خاصا، إن كان عاما أو خاصا، عبد الرزاق إن هو جملة جواب إن كان عاما أو خاصا. ما قبل نعم. إذن ويجوز هنا جملة جواب محذوف إن كان عاما أو خاصا لا جواب، لكن ما قبله لا نقول أنه جواب ولكنه دال على الجواب، دال على الجواب بمعنى الجواب حتى مع حذفه. فهذا الكلام يفيد أنه لو ذكر لن يكون إلا بمعنى هذه الجملة. ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا. نعم نعم نعم. وماذا يعني بينك بينك وأي قسم ثالث؟ ليس المسوغات تقول، قل مثلا يعني النكرة، النكرة إما أن تكون عامة أفادت العموم، وإما أن تكون خاصة، فهذا هو الذي يسوغ الابتداء له. ما هو الإشكال عن كلام ما فهمته؟ ويجوز أن يكون وإن كانت القسم الثالث من كلام هذا
لما قال يجوز أن يكون نكرة.
نعم نعم. كذلك ما زلت أفهم كلامك، أنا كلامه واضح لي ولكن كلامك هو الذي لا بد أن توضحه وأنت. لا يجوز أن يكون نكرة إلا إذا كان فقد العموم أو الخصوص، لا يجوز أن يكون نكرة، لا بد أن يكون إما عاما، يجوز أن يكون نكرة، هذه النكرة إما أن تكون عامة أو خاصة. هذه النكرة التي هي مبتدأ إما أن تكون أفادت عموم وإما أن تكون أفادت خصوص. أنا ما زلت مع إشكال الرجل. يجوز أن يكون نعم نعم لا لا ليس هكذا نحن لا نحن عندنا نكرة ومعرفة هكذا عندنا النكرة والمعرفة. المبتدأ إذا كان معرفة فهو خارج من التقسيم، إذا كان معرفة أفاد أنه ربما علم، ربما عرف في اللام، ربما بالإضافة إلى آخر ذلك أو ضمير ونحو ذلك مما تقدر، هذا تصورته. خارج من التقسيمات. قد يكون نكرة لكن ليس نكرة لكن محضة، لا بد تكون نكرة معها عموم أفادت عموما أو نكرة أفادت خصوص. إيه القسم الثالث؟ لا ليش نعم قال في الأول، في الأول والمقصود الأول ماذا؟ عاما. في الأول كقولك ما رجل في الدار، إذن رجل نكرة صح، لا شك أنه نكرة، رجل يدل على فرد من أفراد غير معين في جنس اللي هو جنس الرجال، لكنها سبقت بما يجعل هذا عاما، عاما أي يعم كل أفراد جنسه، وهو دخول ما النافي على النكرة. فالنكرة في السياق النفي تفيد العموم، إذن رجل ليس نكرة محضة، ليس نكرة محضة، لأن النكرة نعرف أن إذا ورد في السياق إثبات فتفيد الخصوص أو تفيد الإطلاق عفوا، ولكن إذا ورد في السياق النفي أو النهي أو الاستفهام الذي هو أخو النهي تفيد العموم، إذن ليس نكرة محضة وإنما نكرة وبالإضافة إلى التنكير أفادت عموما. إذن هذا هو المصور، فرجل نقول مبتدأ، وما حرف يفيد النفي، رجل مبتدأ مرفوع على مطرفه ضمته الظهر على آخره، في الدار جر مجرور متعلق بالمحذوف خبر. نعم وكقوله تعالى أإله مع الله، هذا استفهام في معنى النفي، لا إله مع الله، أإله، إذن إله نكرة سبقت باستفهام أفادت عموما، ومع الله كذلك تكون ظرفا مخبرا. نعم إطلاق. نعم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة مطلقة، بقرة ذكر أنثى صفراء حمراء زرقاء إلى آخر ذلك مطلقة، أي لم تقيد بأي وصف من أوصاف البقرة، فلو ذبحوا أي بقرة سواء من حيث السن سواء من حيث اللون سواء من حيث الذكور والأنوثة لأجزأتها. ها؟ أنت إذا فهمت هذا أنا أقول لك مثال آخر. نعم أقول لك مثلا أعطني ناولني قلما، مثلا أقول لك ناولني قلما، ناولني كراسا، ناولني أي شيء، فقلت لك قلما، لا أذكر لك قلما، أنت ممكن إذا ارتبكت أو لم تعرف تقول لي أزرق أحمر أسود، تقول لي مثلا إلى آخر ذلك مما يمكن أن يكون من الأوصاف، ولكن قلت لك ناولني قلما فتكون كلمة مطلقة، أي قلم ناولته لي من المفروض أنا لا أعترض عليك أخو. نعم نعم مثلا تحرير الرقبة، رقبة غير مقيدة بأنها مؤمنة ولا غير مؤمنة، نعم فتكون يعني أي رقبة. نعم قلنا في الأول كقولك ما رجل في الدار، وكقوله تعالى أإله مع الله، فالمبتدأ فيهما عام، فيهما في المثالين عام لوقوعه في سياق النفي والاستفهام، والثاني ويقصد به ماذا؟ الخاص. والثاني كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير، خير من مشرك، ولا عبد مؤمن، عبد نكرة، نكرة، ولكن عندما نعتت نعت النكرة ماذا؟ يخصصها، نعت النكرة يخصصها، ولا مدر النكرة إذا نعتت أو حتى أضيفت كذلك تخصص، وتخصصها قلنا معناها ماذا؟ تقليل شيوعها. نعم إذن هذا هو مسوغ الابتداء بها، فيأتي خيره الخبر. وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله، خمس صلوات. النكرة ماذا أضيفت؟ أضيفت كذلك الإضافة تكسبها تخصيصا، أضيفت النكرة النكرة خمس صلوات كتبهن الله، يعني يكون هو الخبر. فالمبتدأ فيهما خاص لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث. إذن هو النعت أو الصفة تخصص الموصوف، وكذلك المضاف إليه يخصص المضاف. نعم، هذا في الحق إنما هو المؤلف رحمه الله كأنها مجرد إطلالة فقط، وإلا نقول ممكن كلام فيه شيء من العموم. النكرة مجرد أن تخرج ولو قيد قليل، يعني مجرد من نكار المحضة صارت مصوبة، صارت مصوبة. شر أهر ذناب، يقول شر أهر ذناب. لو قلت لك مثلا رويجل لقيته، رويجل ضربني، رويجل. فكلمة رجل، لو قلنا رجل ضربني نكر محض فقط، ليست مع أي شيء، لكن رويجل تفيد أخشى، كأنك قلت مع كوني رجل صغير، رجل صغير أفادت شيء زائد على مجرد النكرة فقط. هذا مصور ليس نكرة محض، ليس معها أي شيء. نعم، وبعد التفتيش على كل حال قد ترجع تجدها راجعة إلى الخصوص أو العموم، لا تخلو من شيء من هذا. نعم، شر أهر ذناب، يعني ذناب معناها يعني السبع التي فيها الأنياب تعمل بها وتفترس بها ونحوها. شر معناها شر ما لا يهر إلا هكذا فقط، أهر معناها كرهه ولا أفزعه، يعني شر ما ليس هكذا فقط، أهر هو مهرور الآن، ولكن ما الذي هره؟ شر ما، يعني كأنك يعني قلت ليس مجرد هكذا، مجرد أنك أخبرت عن شر، ولكن شر ممكن من نوع خاص ولا عجيب ولا إلى آخره. إن ذناب على كل حال يعني ليس هكذا فقط، يعني يفزع أو يهرب. نعم، التخصيص أنه بين، يمكن نعم أن تقولها، يمكن أن تقول أن المخصص خرج عن التنكير، خرج عن التنكير لكنه لم يتقي التعريف، لكنه ليس قسما، لأنه عندما نقول تخصيصه هذا التخصيص قد يعني كما رأينا هنا يفيد أنك يجوز أنك تبدأ تبتدئ به تجعله مبتدأ. نعم، قال وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين، نيف وثلاثين، نيف قد على وزني فعيل، فعيل أو فيعي. نعم، فيعي. إذن من نافع ينيف بمعنى زاد، بمعنى زاد. إذن يقول للنيف مثلا في ألفاظ العقود اللي هي 20 30 40 50 60، يقول مثلا النيف فيها معناها ما زاد على ألفاظ العقود، مثلا 21 22 23 24، فيكون هذا يسمى النيف. نعم، ويجمع على النياف، لا على نيائف، نيائف، وأصله نيائف، وقعت الياء بعد ألف زائدة قلبت همزة، أصله نيائف. نعم، نعم، قال وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين. إذن الثلاثين ولفظ العقود، النيف معناها يحتمل يكون 24 25 26، لا أخلا أخلا. إلى نيف وثلاثين موضعا. وذكر بعضهم أنها كلها أنها كلها ترجع للخصوص والعموم، فليتأمل ذلك. ولا بأس أن ننهي نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تفضل. حياك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لعلي خوفا من النسيان أذكر أنني اليوم ربما شغلت عن الموعد الذي توعدنا عليه اليوم، ولكن أظن لا مانع عندكم أن نجعله غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر. أقصد يعني الاختبار بالنسبة لمن كنا على موعد معهم اليوم فشغلت عنه، فأظن لا مانع أن يكون غدا بعد صلاة الظهر هكذا. نعم، غدا إن شاء الله الخميس بعد صلاة الظهر. نعم. إذن لا بأس على كل حال أن نبدأ مباشرة من درسنا من غير مراجعة. والدرس الجديد اليوم هو باب المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر هو باب. على كل حال قلت فيما سبق أنه انتقالة تختلف عما كنا فيه من أول كتاب إلى هذا الموضع السابق، وهذه الأبواب التي سبقت هذا الباب إنما هي كأنها مجرد قواعد، قواعد القواعد، بمعنى القواعد التي سوف نستخدمها من هذا الباب إلى ما سيأتي. نحن سوف نقول في هذا الباب اليوم أن المبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة، لابد أن يكون قد تقدم لنا ما معنى المعرفة. نقول فيه كذلك الأصل مثلا أن الخبر يكون مفردا، وعرفنا كذلك فيما سبق ما معنى المفرد، ماذا يقابل المفرد. المفرد قابلناه أحيانا بالمثنى والجمع، ونقابل أحيانا بالتركيب. نعم، سوف نتكلم عن هذا. إذن هذه كأنها مفاهيم سوف نستخدمها، فمن أتقنها وعرفها فإنه سوف تكون كأنه معلومات، يعني في ذهنه كأنها من المعلومات الضرورية بالنسبة لمن يمارس النحو ويقرأ النحو، كأن هذه المعلومات غير قابلة لأن تتداول أو أن تتناقش. فيقول مثلا الشخص المشتغل قال هذا ضمير، هذا اسم إشارة، هذا مثل معرفة، هذا نكرة، إلى آخر ذلك من الألفاظ والتعابير التي هي المثابة كأنها تصورات. نعم. قال المبتدأ والخبر، باب المبتدأ والخبر. نقول باب المبتدأ والخبر، أو نقول باب على إضافة المبتدأ والخبر، بحيث إذا قلت باب كأنك تقول هذا باب، وتقول باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، وإذا قلت باب كذلك تقول باب مبتدأ، أو تقول هذا كذلك مبتدأ وباب خبر، والمبتدأ مضاف والمبتدأ مضاف إليه، والخبر معطوف على المبتدأ. قال باب، إذن باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. المبتدأ، إذن يكون المبتدأ أيضا بدل من باب. نعم. والخبر ولكن لا يستحق أن نقول مبتدأ، المبتدأ مبتدأ، والخبر معطوف عليه، مرفوعان خبر، خبر مبتدأ والخبر. قال المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا، هذا في قطر. قال في الشرح، قال رحمه الله في الشرح: المبتدأ هذا ليس عندي، ممكن أخره إلى المقطع الذي يأتي بعده حتى فيه ليس عندي على كل حال، ليس عندي يعني النسخة التي عندي ليس فيها محمد بن أبي. نعم. قال: المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا، كالله ربنا. نعم. قال في الشرح: المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية لإسناد، ولعل كلمة المجرد من المفروض أنها معناها عندنا من الكتاب السابق، المجرد مجرد اسم فاعل اسم فعل، مجرد اسم فاعل اسم فعل. إذن اسم فعل كيف أعرف الاسم فعل؟ نعم. إذن فهو اسم مفعول، اسم مفعول من جرد أو جرد، أحسن جرد. إذن فنقول من جرد اسم مفعول منها المجرد. إذن المجرد كلمة التجريد من أين أخذ كلمة؟ إذن التعلية، جردت مثلا فلانا عن لباس من عريته. نعم. ويقال حتى الجراد، الجراد من هذه المادة كذلك، لأنه يجرد الأرض، كأنه إذا مر بأرض وما عليها من نبات كله سوف يجعل هذه الأرض ربما ليس كأنه لم يكن عليها قبل نبات. نعم. قال: المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. هذا إذن تعريف وحد للمبتدأ. إذا المبتدأ يصلح أن نعرفه بهذا التعريف الذي عرفه بالمؤلف، تعريف جيد، وربما لا نكاد نعثر على استدراك وتعقب له. قال: هو الاسم، المبتدأ هو الاسم. إذن لا يجوز لك أن تعرف الفعل على أنه مبتدأ. إذن المبتدأ من إعراب الأسماء، من إعرابات الأسماء، أن الاسم إذا وقع في أول كلام مجرد عن عوامل اللفظية، عن عوامل اللفظية غير الزائدة، لكل حال غير الزائدة، تجرد للإسناد، معناه مثلا تقول زيد وكأنك تريد ماذا؟ تريد أن تسند إليه، فيكون إذن في هذا الموضع نقول عنه ماذا؟ مبتدأ. إذن هو الاسم، الاسم بمعنى أن المبتدأ هذا من إعراب الأسماء بأي حال لا بد له ولو بالتأويل، لكن لا يكون إلا اسم، ليس من إعرابات الأفعال. أن الفعل تجده في أول كلام تقول هذا يعني مبتدأ. قال: المجرد، المجرد بمعنى ليس قبله عامل لفظي، سواء كان حقيقة ولا كذلك تقديرا. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ فخالق مسبوقة بمن، مسبوقة بمن. نعم. ولكن من هنا نقول عنها أنها زائدة لما سبقت باستفهام ودخلت على نكرة. على مذهب البصريين أنه لا بد لها حتى تكون زائدة، دائما قلنا الزائدة إنما هي زائدة في الإعراب. نعم. إذن هل من خالق غير الله؟ فخالق مبتدأ، في إعراب نقول خالق، خالق مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا هكذا نقول في إعرابها. قال: هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، عن العوامل، العوامل عندما نقول عوامل جمع عامل، والعامل إما أن يكون اسما، الاسم يعمل، أو فعلا أو حرفا، كل هذا يسمى عوامل، معنى ما يدخل على كلمة، كلمة فيعمل فيها. قال عن العوامل، لذلك قلنا لا، من المفروض أن يقول هو الاسم المجرد عن العوامل، عن العوامل اللفظية، عن العوامل اللفظية غير الزائدة. لو زادها نكون قد أدخلنا غير الزائدة فتخرج الزائدة. خالق سوف نأتي إن شاء الله أن النكرة إذا عمت هذا مصور للمبتدأ سوف نقول بعد قليل الصريح 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 كزيد في نحو زيد قائم. إذن زيد تعريبه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخره، وقائم خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخره. والمؤول إذن يشمل اسم الصريح والمؤول، معناها الذي يكون اسم بالتأويل، هو الآن ليس اسم ولكنه يؤول يؤول إلى اسم. نعم في نحو وأن تصوموا وأن تصوموا. إذن أن عندنا هي عبارة عن حرف مصدري بمعنى ينسبك منه مع الفعل بعده مصدر، هذا مصدر اسم. إذن هذا اسم ليس صريح في الاسم ولكنه اسم. نعم إذن وأن تصوموا في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فبالتأويل نقول هذا يعني في تقدير صومكم صومكم أو صيامكم، كذلك يعني له مصدران موجود في الفعل، الفعل واحد الذي له مصدر مصدرين. نعم إذن وأن تصوموا خير لكم، أن مع الفعل بعدها ينسبك منها مصدر، هذا المصدر هو الذي يكون ماذا مبتدأ. وعند إعرابة تقول أن حرف مصدري تصوموا، هكذا تقول تصوموا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو الفاعل ضمير متصل الواو في محل الواو ضمير متصل بجعل السكون في محل رفع فاعل. وأن تصوموا ينسبك منه مصدر السلام، إذن في محل رفع فاعل. وخير خير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن فقال فإنه مبتدأ مخبر عنه بخير، مخبر عنه بخير. نعم وخرج بالمجرد، خرج أي خرج من التعريف، خرج من الحد، وهذا هو الذي تفعل الحدود. الحدود دائما تخرج وتدخل، الحدود معنى كلمة حد هو الذي يكون جامع مانع، يخرج ويدخل، يخرج ما لا يستحق أن يستحق على الحد ويدخل ما يدخل في الحد. قال وخرج بالمجرد نحو زيد في كان زيد عالما، كان زيد عالما. إذن هذا ليس مجرد، زيد تقدم عليه ما يعمل فيه كان فعل، فيكون إذن زيد هنا لا نقول عنه مبتدا، لا نقول عنه مبتدا إلا باعتبار ما كان. وأما الآن حالا يكون زيد اسم لكان، فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية ونحو قولك في العدد واحد اثنان ثلاثة، فإنها تجردت لكن لا إسناد فيها. وأنت تعد العدد هكذا تسردها، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وهكذا، إذن وأنت تسرد العدد هكذا لكنها لم تتجرد بالإسناد، ليست كأنها كلمة في أول كلام يراد الإسناد إليها، لا، وإنما أنت عطفت هكذا بطريقة معروفة لكل حال. واحد يسرد الأعداد بهذه الصورة، إذن فلم تتجرد للإسناد، تجردت صح ولكن ليس للإسناد. قال ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا ماذا تكون ما هذه؟ دخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا ربما يظهر على موصول نعم الحالة التي مثلا ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده نحو زيد قائم. إذن دخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده. إذن المبتدأ مسند إليه ما بعده وهو كلمة قائم. إذن هذا داخل في التعريف، فنقول في هذه الحالة زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر في آخره. قال وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده نحو أقائم الزيداني. كذلك هذه السورة داخلة ما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده. أقائم سوف نقول إن شاء الله أنه يقال مبتدأ لكن الذي بعده فاعل سد مسد الخبر، هكذا سوف نعلمنا. قائم ليس فاعل وسبق باستفهام، هذا هو شرط، شرطه حتى يقال عنه أن ما بعده فاعل سد مسد الخبر، وإلا قد يقال عنه مبسط خبر إذا لم يكن هذا المسوق. نعم. إذن كذلك دخل في هذه السورة عندنا المبتدأ أسند إلى ما بعده، معنى أسندنا إلى الزيدان القيام، بمعنى كأن المؤلف يقول تجرد للإسناد. للإسناد معناها قد يكون هو مسند وقد يكون ما بعده مسند إليه وقد يكون هو مسند إلى ما بعده، كل ذلك يدخل تحت التعريف. نعم. إذن هذا هو الذي يسمى مبتدأ، هذا هو الذي يسمى عندهم المبتدأ، وهذه هي صوره، إلا أن تكون صورة أخرى هذا الموضع ليس مناسبا أن نتكلم عليه. قال والخبر مقصود الجزء الثاني من الجملة تسمى الجملة الاسمية. الجملة الاسمية المتكونة من مبتدأ وخبر جزآها المبتدأ والخبر. أما الخبر فكأنه كذلك أراد أن يعرف وقال الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، بحيث إذا قلت زيد قائم الخبر، قائم مسند هو الذي أسند إلى زيد، وتمت به مع المبتدأ تمت به الفائدة، معنى تمت الفائدة نفس الفائدة التي كنا نذكرها في الكلام، وقلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذه المقصود بالفائدة. الفائدة معناها تتوقف وتضع نقطة بحيث ربما الشخص المستمع يقول يعني أفادني هذا الكلام، فائدتي هي كذا وكذا، فوقع مفيدا فيقال عنه أنه كلام، زيد قائم كلام. نعم. قال والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. إذن وترون أن التعريف كما سوف ترون كذلك في بيان الإخراج والإدخال أنه تعريف كذلك محكم. نعم. سيما النحويون على كل حال عندهم صلة بالمنطق، صناعة الحدود، تراهم يعني كل من يأتي بعد يحاول أن لا يقع في ممكن الخلل الذي في التعريف الذي كان رحمه الله الذي كان في التعريف السابق الذي كان متداول. فمثلا الذي تتم به مع المبتدأ، كلمة مع المبتدأ يعني يقولها خلاص صاحبنا كنا ننتظر لا يقول هذه كلمة على المبتدا، فإذا به قالها إذن فلم يبق لنا موضع للاستدراك عليه أو التعقب، إنه ربما لو نسي كلمة على المبتدا لكان خللا كبيرا في التعريف، وربما كذلك بعضهم نسيها. نعم قال فخرج بقولي المسند الفاعل، فخرج بقول المسند الفاعل في نحو أقائم الزيدان، أين هو الفاعل؟ إذن الزيدان لا نقول عنه خبر، وإنما نقول فاعل سد مسد خبر. ما معنى هذه العبارة فاعل سد مسد خبر؟ معناها على كل حال ليس عندنا الخبر الصريح، وإنما عندنا ذلك الذي هو فاعل أغنان عن الخبر، هذا هو معناه. ليس عندنا خبر صريح، ولكن عندنا فاعل متى ما وجدناه قلنا لا حاجة إلى الخبر، هذا سد ما سده. وهذا الذي يعني فاعل سد ما سد الخبر، أو مثلا جملة نقول جواب شرط سد ما سد الخبر، هذا سوف كذلك ربما نمر عليه ونذكر بهذا الموضع أيضا شبيه به. قال في نحو أقائم الزيدان فإنه وإن تمت به مع المبتدأ فائدة لكنه مسند إليه لا مسند، وهو قد قال أبو المسند بخلاف الفاعل هنا مسند إليه مسند إلى القيام، إذن فلا يقال أنه خبر صلاح ولكن يقال أنه فاعل فاعل، نعم ليس خبر وإنما ماذا ولكنه فاعل ماذا؟ سد مسد الخبر، بمعنى كأنه أغنانا عن أن نبحث عن الخبر، أو أن الكلام يفتقر إلى خبر، أو أن الخبر يعني لا يزال موضعه باقي كما هو، فهو فاعل نعم صحيح، ولكنه أغنى عن أن نبحث عن فاعل عن الخبر. لماذا؟ نقول الزيدان مبتدأ مؤخر وقائم الخبر مقدم، هذا لا يصلح على كل حال إلا إذا قلنا أقائمان الزيدان يصلح، وأما مع هذه الجملة لا يصلح. إذا كان هكذا حتى إذا قلت مثلا يقوم الزيدان تستحل مع ذلك أن تقول الزيدان مبتدأ مؤخر ويقوم خبر مقدم، لا يصلح، فيتعين في هذه الصورة أن تكون قائم مبتدأ والزيداني خبره، سيما بعد أن جردنا قائم عن علامتي التثنية الجمع. نعم إذا قلت أقائمان الزيداني جيد لو تقول هذا أقائمان، لعلي ربما يعني بكرت بهذه المسألة، فهي مسألة عن مسائل هذا الباب، ولكن هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وقال ماذا لو قلنا أقائم الخبر مقدم والزيداني مبتدأ مؤخر؟ قلنا هذا لا يصلح. لماذا؟ ما دام جردنا أقائم عن علامتي التثنية والجمع، فكأنك تقول يقوم الزيداني، أقائم كقولك يقوم، إذن لا تقول يقومان الزيدان، لا تقول يقومان الزيدان إلا على لغة بعض العرب يسمونهم أكلهم البرق، على هذه اللغة، وأما على اللغة المشهورة لغة غيرهم لا يقال. إذن على اللغة الفصيحة أقائم الزيدان نقول أقائم مبتدأ والزيدان فاعل، فاعل سد مسد الخبر. قال فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة، فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة اللي هو الزيدان لكنه مسند إليه لا مسند، إذن مسند إليه ماذا؟ القيام. قال وبقولي مع المبتدأ، مع المبتدأ نحو قام في قولك، وبقولي الباء هنا متعلقة ب وخرج فخرج، إذن فخرج بقول المسند وخرج كذلك بقول. إذن الباء حرف جر متعلق بخرج وبقوله مع المسند أي خرج بقوله مع المبتدأ نحو قام في قولك قام زيد. إذن خرجت كلمة قام لأنه في الحقيقة يعني عندما قلت مع المبتدأ هي ليس مع المبتدأ مع الفاعل حصلت بها يعني الفائدة ليس مع المبتدأ قام خرجت لأنه يمكن واحد يستدرك يقول لك مثلا قلت في التعريف الخبر هو المسند الذي تتم به الفائدة لو قلت هذه العبارة مثلا الخبر هو المسند الذي تتم كما قال ابن مالك استدركوا على ابن مالك نعم هنا استدركوا عليه ابن مالك رحمه الله قال والخبر الجزء المتم الفائدة هذا هو الذي قال كالله بر الأيادي شهيدا. فحتى ابن عقيل الذي ربما هو قلما يستدرك استدرك عليه قال كأنه هنا تعريف هذا يعني ليس مانعا لم يخف إن الفاعل تتم منه مع الفعل فائدة إذن فتعريفه ليس جمالا إذن فهو هناك أنه قال مع المبتدأ مع المبتدأ حتى يخرج مثل هذا التركيب الذي هو مثلا قام زيد نعم حصلت من قام فائدة لكن ليس مع المبتدأ وإنما مع الفاعل نعم. قال وحكم المبتدأ والخبر الرفع نعم بل. نعم أين هو لا يوجد خبر لا يحتاج معليش أنت عبد الملك ربما هذا الموضع الذي أنت فيه ممكن هو الذي جعلك تتأخر قليلا قال والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ هكذا فائدة هو هذا يعني القيد كأنه أخرج به لا أدخل واضح يعني مثلا هو لو قال الخبر هو المسند الذي تتم به فائدة لو قال هذا كلام هو المسند الذي تتم به فائدة نقول له نحن مستدركين نقول له قام زيد نقول قام مسند تمت به فائدة لكن مع فاعل لو قلت له قال هذا التعريف هكذا وأخرج كلمة عن المبتدأ إذن فنستدرك عليه واضح ولا لا؟ طيب قام قام تكون الخبر مقدم وتكون زيد لماذا؟ لا أنت اختلط لك أقائم وقام هذا ليس أقائم هذا قام الفعل وأقائم هو الذي نذكر اسم فاعل نعم قال وحكم المبتدأ والخبر الرفع هذا كذلك مهم جدا من أحكام هذا الباب أنهما أي المبتدأ والخبر كل منهما مرفوع لكن ربما السؤال الذي نحب لو لم يجيب عليه المؤلف رحمه الله أن نجيب عنه نعم نعم الرافع لهما إذا المبتدأ في الحق مرفوع بعامل معنوي هكذا نقول عامل معنوي ما معنى عامل معنوي هو نفس التجرد هو العامل يعني كون الكلمة تجردت في أول استعمالاتها فهي مرفوعة هذا التجرد لسه نذكره مع المضارع يعني كونه المضارع تجرد عن الناصب والجازم فنقول عنه أنه عام معنوي أي تجرد القول المشهور يعني كذلك هنا نقول أن المبتدأ لما تجرد عن العوامل اللفظية غير الزائد في الإسناد فالعامل فيه إذن معنوي على أن هناك على كل حال قول قول نعم يذكر في الخلاف فقط أنهما ترافعا ترافعا بمعنى المبتدا رفع الخبر والخبر رفع المبتدا. وأما الخبر فالصحيح أنه مرفوع بالمبتدا أنه مرفوع بالمبتدا في العامل فيه لفظيا. وكذلك مسألة أيضا أخرى مهمة رأيت المؤلف كأنه لم يتعرض لها بعد تلك الأبواب السابقة بعد الكلام عن المعرب والمبني والكلمة وأقسامها ثم يعني المعرفات بترتيبها نعم الباب الذي يأتي أول باب يأتي بعد الفراغ من هذه المسائل اختلفوا فيه ومتفقوا أولا على البدء لابد أن يكون بالمرفوع لكن المرفوع متردد بين الفاعل وبالمبتدأ فبعضهم قدم المبتدأ قال أصل في المرفوعات المبتدأ فبدأ به كما فعل هنا وكما فعل كذلك المالك في ألفيته وهكذا فعل غيره نعم يعني أول ما يبدأون به هو ماذا المبتدأ وبعضهم يبدأ بالفاعل وهذا في حق مبني على نظرية هي التي وراء هذا الابتداء بعضهم قال الأصل في المرفوعات هو المبتدأ لماذا قيل له لماذا هو الأصل قال لأن المبتدأ لا يفقد ابتدائيته تقدم وتأخر سوف يأتينا مسألة تقدم المبتدأ على الخبر وتقدم الخبر المبتدأ إذا كان المبتدأ لا يفقد ابتدائيته بالتقديم والتأخير فهو إذا الأصل بخلاف الفاعل الفاعل لا يتقدم على فعله متى تقدم أعربناه مبتدأ إذا قلت قام زيد زيد فاعل لقام إذا قلت زيد قام فصارت زيد مبتدأ إذن فقد الفاعل ماذا فاعليته بالتقديم ومن ثم قالوا إذن الأصل ماذا يترتب تقول على هذا خلاف ماذا يترتب يترتب نعم عليه ما يترتب لو أنك وجدت اسم مرفوع ولم يتعين لك رافعا لم يتعين لك رافعه نعم ماذا تقدر أتقدر أنه فاعل لفعل محذوف أم مبتدأ على كل حال هذه ترتب على هذا خلاف بمعنى إذا أنت جعلت الفاعل المبتدأ هو الأصل طبعا سوف تقول مبتدأ وإذا قلت أنه يعني الأصل هو الفاعل سوف تقدر له فعلا نعم تقول هذا فاعل لفعل محذوف تقديره كذا نعم واصل قال وحكم المبتدأ والخبر الرفع إذن يرفع نعم نعم دليله هنا في حق صراحة يعني ما اجتهادات لو كان هناك دليل ربما قد لكن نقول اجتهادات وهذه اجتهادات مبنية على تعليلات التعليل الذي ذكرناه هو الدليل الذي يقول بأن الفاعل هو الأصل يقول أن الفاعل سوف يقول بأن يعني المرفوع بعامل لفظي أولى من المرفوع بعامل معنوي العامل المعنوي ليس متكرر لم نذكره ربما إلا هنا في المبتدأ وفي المضارع بينما العامل اللفظي كثير فالذي يعمل في عامل لفظي من هذه الجهة النظر فقط نعم وقالوا بأن الفاعل هو الأصل ماذا؟ ايه. نعم نحن نحتاج لا لا هنا ممكن يقول لك هذا ليس تأويل وإنما نحن لا بد لنا للفاعل من رافع له نحن وجدنا اسما مرفوعا في أول الكلام أو في موضع يعني ممكن لا نقول في أول الكلام نقول في موضع وجدنا اسما مرفوعا فنقول ماذا نعربه قد يعربه من يعربه بأنه مبتدأ وآخر قد يعربه على أنه فاعل بناء على هذا الذي كنا نذكره من هذا الخلاف فقط. نعم والله الراجح ما في كتبنا إن شاء الله يظهر أنه مبتدا نعم هو الذي يظهر نعم، وكذلك حتى سنجده أيضا في 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 أيضا نعم. قال ويقع المبتدا نكرة، ويقع المبتدا نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار وأإله مع الله ولعبد مؤمن خير وخمس صلوات كتبهن الله. هذا كذا هكذا قال رحمه الله في القطر. قال في شرحه الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة، إذن هذا الكلام محتاج إليه لأجل أن يتركب ويترتب عليه قوله ويقع المبتدأ نكرة. لا بد أن نقول الأصل في المبتدأ، على كل حال الأصول في كل باب مطلوب ملاحظتها ومطلوب تعيينها. الأصل عندما يقال الأصل في كذا نعم، لكن الأصل قد يخالف. بمالك حمراء ينص على يقول الأصل في الأخبار أن تؤخر، والأصل في المبني أن يسكن، والأصل كثير ما تجدها متكررة. إذن عندما نعرف الأصل فيبقى ما خالف الأصل لا بد له هو الذي يحتاج إلى مسوغ. نعم قال الأصل في المبتدأ أن يعني يكون معرفة، معرفة نعم. قد يكون الأصالة مستفادة من الكثرة، قد تكون الأصالة مستفادة من الكثرة. نعم قال أن يكون معرفة لا نكرة، لأن النكرة مجهولة غالبا، والحكم على المجهول. نعم عندما نقول نكرة طبعا الآن يعني بدأنا نستخدم تلك الألفاظ التي كانت في أول الكتاب. قال والحكم على المجهول لا يفيد، هذا تعليل، تعليل لما ذكره أن الأصل في المبتدأ يكون معرفة، كيف يكون نكرة نعم ونحن نريد أن نحكم عليه، لأن الخبر حكم، والقاعدة تقول الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. نعم وأنت ماذا لا تتصوره مجهول عندك، كيف يتأتى لك الحكم عليه؟ لا يمكن. ومن ثم كان لابد للمبتدأ أن يكون معرفة، لابد أن يكون معرفة، بخلاف الخبر ليس لابد أن يكون معرفة. قال ويجوز أن يكون نكرة. إذن بعد أن قدم الأصالة ذكر أنه قد يكون نكرة جوازا، ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا، وهذا من التدقيقات التي لهذا الإمام في النحو ابن هشام رحمه، إن كان عاما أو خاصا فقط. إن ننتبه جيدا الناس في هذا الباب بالنسبة للخصوص للمسألة يعني مبتدأ نكرة أو معرفة، ممكن كان وقت ما لا يحددون بالضبط متى يكون المبتدأ نكرة، ما هي المسوغات، ثم صار المسوغات يعني يتكلمون فيها ويتوسعون حتى يعني حاصروها في أعداد تبلغ إلى 34 موضعا، حتى عندما قال ابن القيم رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، عندما رأى بعض من هذه المسوغات قال ولا يجوز الابتداء إلا بنكرة، عندما رأى في كثرة المسوغات قال كأنه لا يجوز الابتداء إلا بنكرة، معناها إذا كان أصل في المبتدأ يكون معرفة ثم إذا بالمسوغات ليس اثنين أو ثلاثة أو أربعة بل تصل إلى 34 مسوغا، ولكن هذه المسوغات هذا من اختصار المؤلف رحمه الله، قال عاما وخاصا، معناها كلها إن شئت ممكن بعضها لا يظهر في العموم والخصوص ولكنها ترجع إلى العموم والخصوص فقط. ولذلك ابن مالك رحمه الله ذكر 6 مسوغات، 3 ترجع إلى الخصوص و3 ترجع إلى العموم. وهنا قال ويجوز أن يكون نكرة، والنكرة طبعا نعرفها. ابن مالك معنى النكرة محلى بالألف واللام، هكذا من الكلام. لا عرف النكرة، عرف النكرة، لأنك إذن كل ما شاع في جنسه ولم يعين من واحد من أفراد ذلك الجنس هذا والذي يسمى النكرة. نعم، حاول أن تحضر معنا الملك، لأن هذا إنما يقع لمن كان في حالة من الشهود بعيد بعيد جدا. قال: ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا. يجوز أن يكون، يجوز فيها ضمير الحاج، فيها ضمير ضمير فاعل. إذن يجوز أن يكون نكرة فيها ضمير حمزة. أحسنت. نعم، إذن نقول ويجوز فاعلها هو المصدر المصيد من أن وما دخلت عليه، ويجوز كونه، ويجوز كونه نكرة. قال: إن كان عاما أو خاصا. إن كان عاما أو خاصا، عبد الرزاق إن هو جملة جواب. إن كان عاما أو خاصا، ما قبل. نعم، إذن ويجوز هنا جملة جواب محذوف، إن كان عاما أو خاصا لا جواب، لكن ما قبله لا نقول أنه جواب، ولكنه دال على الجواب، دال على الجواب، بمعنى الجواب حتى مع حذفه. فهذا الكلام يفيد أنه لو ذكر لن يكون إلا بمعنى هذه الجملة. ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا. نعم 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 وماذا يعني بينك بينك وأي قسم ثالث؟ ليس المسوغات تقول، قل مثلا يعني النكرة، النكرة إما أن تكون عامة أفادت العموم، وإما أن تكون خاصة، فهذا هو الذي يسوغ الابتداء له. ما هو الإشكال عنك؟ ما فهمته أنا. ويجوز أن يكون نعم. وأين كان القسم الثالث من كلام هذا؟
لما قال يجوز أن يكون
نكرة. نعم.
لا يجوز أن يكون.
كذلك ما زلت أفهم كلامك. أنا كلامه واضح لي، ولكن كلامك هو الذي لا بد أن توضحه وأنت. لا يجوز أن يكون نكرة إلا إذا كان فقد العموم أو الخصوص. لا يجوز أن يكون، لا بد أن يكون إما عاما، يجوز أن يكون نكرة. هذه النكرة إما أن تكون عامة أو خاصة، ليس نقص. هذه النكرة التي هي مبتدأ إما أن تكون أفادت عموم، وإما أن تكون أفادت خصوص. أنا ما زلت مع إشكال الرجل. لا، نحن عندنا نكرة ومعرفة، هكذا عندنا النكرة والمعرفة. المبتدأ إذا كان معرفة فهو خارج من التفسير. إذا كان معرفة أفاد أنه ربما علم، ربما عرف إن في اللام، ربما بالإضافة إلى آخر أو ضمير أو نحو ذلك مما تقدم. هذا تصورته خارج من التقسيمات. قد يكون نكرة لكن ليس نكرة محضة، لا بد أن تكون نكرة معها عموم أفادت عموما، أو نكرة أفادت خصوص. إيه القسم الثالث؟ لا ليش قسم. نعم قال في الأول والمقصود من الأول ماذا؟ عاما. في الأول كقولك ما رجل في الدار، إذن رجل نكرة صح، لا شك أنه نكرة، رجل يدل على فرد من أفراد غير معين في جنس اللي هو جنس الرجال، لكنها سبقت بما يجعل هذا عاما أي يعم كل أفراد جنسه، وهو دخول ما النفي على النكرة. فالنكرة في السياق النفي تفيد العموم. إذن رجل ليس نكرة محضة، ليس نكرة محضة، لأن النكرة نعرف أن إذا ورد في السياق إثبات فتفيد الخصوص أو تفيد الإطلاق عفوا، ولكن إذا ورد في السياق النفي أو النهي أو الاستفهام الذي هو أخو النهي تفيد العموم. إذا ليس نكرة محضة وإنما نكرة وبالإضافة إلى التنكير أفادت عموما. إذن هذا هو المصور. فرجل نقول مبتدأ، وما حرف يفيد النفي، رجل مبتدأ مرفوع على مطرح ضمته الظهر على آخره في الدارجة المفروض متعلق بالمحذوف خبر. نعم. وكقوله تعالى أإله مع الله، هذا استفهام في معنى النفي، لا إله مع الله، أإله، إذن إله نكرة سبقت باستفهام أفادت عموما، ومع الله كذلك تكون ظرفا مخبرا. نعم إطلاق. نعم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة مطلقة، بقرة ذكر أنثى صفراء حمراء زرقاء إلى آخر ذلك مطلق، أي لم تقيد بأي وصف من أوصاف البقرة، فلو ذبحوا أي بقرة سواء من حيث السن سواء من حيث اللون سواء من حيث الذكور والأنوثة لأجزأتها. ها؟ أنت إذا فهمت هذا أنا أطلب منك مثلا. نعم. أقول لك مثلا اعطني ناولني قلما مثلا، أقول لك ناولني قلما، ناولني كراسا، ناولني أي شيء، فقلت لك قلما. لا أذكر لك قلما، أنت ممكن إذا ارتبكت أو لم تعرف تقول لي أزرق أحمر أسود، تقول لي مثلا إلى آخر ذلك مما يمكن أن يكون من أوصاف، ولكن قلت لك ناولني قلما فتكون كلمة مطلقة، أي قلم ناولته لي من المفروض أنا لا أعترض عليك أخو. نعم نعم. مثلا تحرير الرقبة، رقبة غير مقيدة بأنها مؤمنة ولا غير مؤمنة، نعم فتكون يعني أي رقبة. نعم. قلنا في الأول كقولك ما رجل في الدار، وكقوله تعالى أإله مع الله، فالمبتدأ فيهما عام، فيهما في المثالين عام لوقوعه في سياق النفي والاستفهام، والثاني ويقصد به ماذا؟ الخاص. والثاني كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير، خير من مشرك، ولا عبد مؤمن، عبد نكرة، نكرة، ولكن عندما نعتت نعت النكرة ماذا؟ يخصصها، نعت النكرة يخصصها، ولا مدر النكرة إذا نعتت أو حتى أضيفت كذلك تخصص، وتخصصها قلنا معناها ماذا؟ تقليل شيوعها. نعم. إذن هذا هو مسوغ الابتداء بها، فيأتي خيره بالخبر. وقوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله. خمس صلوات، النكرة ماذا أضيفت؟ أضيفت كذلك الإضافة تكسبها تخصيصا، أضيفت النكرة النكرة. خمس صلوات كتبهن الله، يعني يكون هو الخبر. فالمبتدأ فيهما خاص لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث. إذن والنعت أو الصفة تخصص الموصوف، وكذلك المضاف إليه يخصص المضاف. نعم. هذا في الحق إنما هو المؤلف رحمه الله كأنها مجرد إطلالة فقط، وإلا نقول ممكن كلام فيه شيء من العموم. النكرة مجرد أن تخرج ولو قيد قليل، يعني مجرد نكار المحض صارت مصوبة، صارت مصوبة. شر أهر ذناب، يقول شر أهر ذناب. لو قلت لك مثلا رويجل لقيته، رويجل ضربني، رويجل، فكلمة رجل لو قلنا رجل ضربني نكر محض فقط، ليس مع أي شيء، لكن رويجل تفيد أخر شيء أخر، كأنك قلت مع كوني رجل صغير، رجل صغير، أفادت شيء زائد على مجرد النكرة فقط. هذا مصور، ليس نكرة محض، ليس مع أي شيء. نعم. وبعد التفتيش على كل حال قد ترجع تجدها راجعة إلى الخصوص أو العموم، لا تخلو من شيء من هذا. نعم. شر أهر ذناب، يعني ذناب معناها يعني السباع التي في الأنياب تعمل بها وتفترس بها ونحو. شر معناها شر ما لا يهر إلا هكذا فقط، أهر معناها كرهه ولا أفزعه ولا، يعني شر ما ليس هكذا فقط، أهره هو مهرور الآن، ولكن ما الذي هره؟ شر ما، يعني كأنك يعني قلت ليس مجرد هكذا، مجرد أنك أخبرت عن شر، ولكن شر ممكن من نوع خاص ولا عجيب ولا إلى آخره. إن ذناب على كل حال يعني ليس هكذا فقط، يعني يفزع أو يهرب. نعم. التخصيص أنه بين، يمكن نعم أن تقولها، يمكن أن تقول أن 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 المخصص خرج عن التنكير، خرج عن التنكير، لكنه لم يتقل التعريف، لكنه ليس قسما، لأنه عندما نقول تخصيصه هذا التخصيص قد يعني كما رأينا هنا يفيد أنك يجوز أنك تبتدئ به، تجعله مبتدأ. نعم. قال: وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين، نيف وثلاثين، نيف قاد على وزني فعيل، فعيل أو فيعي. نعم فيعي، إذن من نافع ينيف بمعنى زاد، بمعنى زاد. إذن يقول النيف مثلا في ألفاظ العقود اللي هي 20 30 40 50 60، يقول مثلا النيف فيها معناها ما زاد على ألفاظ العقود، مثلا 21 22 23 24، فيكون هذا يسمى النيف. نعم. ويجمع على النياف، لا على نيائف، نيائف، وأصله نيائف، وقعت الياء بعد ألف زائدة قلبت همزة، أصله نيائف. نعم. نعم. قال: وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثة. إذن الثلاثة والأربع عقود، النيف معناها يحتمل يكون 24 25 26 لا خلاص نعم. إلى نيف وثلاثين موضعا. وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم، فليتأمل ذلك. ولا بأس أن هي نتوقفنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل.